أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أن الموكل هل له أن يفوض الأمر إلى الوكيل بحيث يكون الوكيل ذا حق خياري بعد كونه ليس ثابتا له الخيار، حيث ذكرنا أن الوكيل في إجراء الصيغة والوكيل المتوسط وهو القسم الثالث لا يثبت له الخيار، وإنما يثبت الخيار فقط وفقط للموكل عليكم السلام. فهل الموكل له أن يفوض الأمر إلى الوكيل بحيث يكون الوكيل هو صاحب حق الخيار؟ وقد شرحنا في الدرس السابق ما هو المراد من التفويض والفرق بينه وبين التوكيل. ذكر المصنف أنه الأقوى أنه ليس له أن يفوض الأمر إلى الوكيل فينقل أصل الخيار، وذلك لأنه إذا رجعنا إلى دليل ثبوت الخيار فإن الظاهر من الدليل أن الخيار إنما يثبت للعاقد على القول بأنه يثبت له عند العقد، عند حصول العقد، لا أن المستفاد من دليل خيار المجلس أن الخيار يثبت للشخص بعد حصول العقد والفاصل بينه بفاصل. فإن الظاهر من الأدلة أنه عند نشوء العقد، عند حصول العقد، بلا مهلة بلا فصل، إما أن يثبت له الخيار أو لا يثبت له الخيار. وحيث إن الظاهر من قوله البيعان بالخيار ما لم يفترقا أن الخيار إنما يثبت للمتعاقدين عند حصول البيع، عند حصول مبدأ البيع، عقد البيع. والمفروض أنه عند حصول العقد لم يثبت الخيار لهذا الوكيل، وإنما أريد إثباته له بعد العقد، حيث إنه بعد العقد يتحقق حق للموكل، ويراد بعد ذلك أن ينقل هذا الحق من الموكل إلى الوكيل، وهذا مما لا يتكفل دليل خيار المجلس بإثباته، لأن المتيقن والظاهر من الدليل ثبوت الخيار للعاقد عند حصول العقد لا لحوقه له بعد حصول العقد، والتفويض إنما يحصل بعد العقد، إذ هو فرع ثبوت الحق لمن؟ فرع ثبوت الحق للموكل. فلا بد أن يثبت الحق للموكل، وفي طول ذلك بعده يراد نقله إلى الغير، وهذا مما لا يتكفل به دليل الخيار. وإن شئت قلت أن دليل الخيار
ثابت للبيع، والظاهر من البيع هو من تلبس بوصف البيع أو البائع عند حصول العقد، وهذا الذي يراد نقل الحق إليه لا يتلبس بعنوان البيع. ولكن أشكل جمع من الأعلام ومنهم المحقق الإصفهاني وتبعه على ذلك كثير من المحشين بأنه لو أريد إثبات نقل الحق من الموكل إلى الوكيل فإنه لا يدعى أن الدليل عليه هو دليل خيار المجلس، فلا إشكال أن دليل خيار المجلس لا يتكفل إثبات أن حق الخيار، أن السلطنة الثابتة ببركة المجلس تثبت لمن؟ للوكيل الذي يراد نقل الحق إليه. فإن من يدعي التفويض لا يتشبث بمثل خيار المجلس حتى يناقش أنه قبل العقد بعد العقد وما شاكل ذلك، بل يتمسك بأدلة أخرى، وهو ما يستفاد وما يستدل به في مسألة نقل الحقوق، حيث بحث الشيخ الأعظم مفصلا في أوائل كتاب البيع أن الحقوق على أقسام: حق لا يقبل الإسقاط ولا النقل، حق يقبل الإسقاط ولا يقبل النقل، حق يقبل الإسقاط والنقل. والمدعى الآن في هذه المسألة: هل أن خيار المجلس من الحقوق القابلة للنقل أو لا؟ ومن يرى أنها قابلة للنقل لا يتشبث بمثل خيار المجلس، إذ لا إشكال أن خيار المجلس بما له من مدلول لفظي لا يثبت لمن؟ لا يثبت للوكيل المفوض، فإنه على كل حال لا يقال عنه بيع بعد العقد قبل العقد، فما يهمنا بيع لا يقال في حقه. والمدار في ثبوت الخيار انطباق عنوان البيع، متفتين مطلب؟ المدار في ثبوت خيار المجلس بحسب المستفاد من خيار المجلس صدق عنوان بائع، صدق عنوان البيع، وهذا العنوان لا يصدق على الوكيل الذي فوض إليه وأريد نقل الحق الخياري. استظهرنا من الدليل كون بعد العقد قبل العقد، فلا يضر بالنتيجة بيع لا يقال عن الموضوع أصلا، لا يقال عن تفتي المطلع. فليس الدليل على مسألة قابلية حق بل قابلية خيار المجلس للناقل هو هذا الدليل حتى يناقش فيه، بل لا بد أن نسلك مسلكا آخر فنقول: كما نقح في محله في أوائل بحث البيع أنه ما هي الضابطة في الخيارات القابلة للناقل، فيقال: تارة يكون الدليل على ثبوت الخيار مرتكز عقلائي، فلا بد أن يرجع إلى حدود هذه المرتكزات العقلائية ونرى هل أن المرتكز يرى أن الحق المذكور قابل للناقل أو لا. فإن انعقد الارتكاز أو السيرة على نقل الحق شمله دليل الإمضاء، وإلا لا يشمله دليل الإمضاء. فمثلا حق التحجير إذا رجعنا إلى المرتكز العقلائي وحق الساب نرى أنه حق له مالية عند العقلاء فيقبل النقل والانتقال ولا يرون مانع بحسب مرتكزاتهم من جعله ثمنا أو مثمنا أو صلحا أو في الصلح أو ما شاكل ذلك، فيكون هذا الخيار قابلا أو هذا الحق بعبارة أدق قابلا للناقل. وأما إذا كان دليل الخيار ليس ارتكاز عقلائي بل دليل الخيار حكم شرعي تعبدي كخيار المجلس، فإن خيار المجلس ليس حكما عقلائيا وارتكاز حتى نرجع إلى مدرك هذا الخيار، مدرك هذا الحق، ونرى سعته أو ونرى دائرته سعة وضيقة، بل هو الشر. إذا رجعنا إلى الشر فهنا اتجاهان في هذه المسألة. الاتجاه الأول المشهور قالوا بأن الدليل الدال على هذا الخيار قاصر عن إثبات قابليته للنقل، فإن الظاهر أن موضوع الخيار البيع، فكل من طبق عليه عنوان البيع فيثبت له الخيار، وأما ما لم ينطبق عليه عنوان البيع فلا دليل على ثبوت الخيار، وحينئذ لا وجه ولا دليل عندنا على قابلية هذا الخيار للناقل، ولا توجد لا آية ولا رواية تدل على ذلك، فالأصل هو عدم النقل. إذا وصلت النوبة إلى الأصل، الأصل عدم النقل، إذ النقل يحتاج إلى سبب. الاتجاه الثاني ما ذكره المحقق الإيرواني، وهو أنه الأصل في الحقوق القابلية للناقل تشبثا بأوفو بالعقود. بيان ذلك، تارة يقع البحث في أن الموكل يريد أن يجعل الوكيل ذو حق خياري بلا سبب ناقل، لا في سبب ناقل، كأن يقول له جعلت لك الخيار ابتداء، أزلت سلطنتي ونقلت لك الخيار فقط هكذا ابتداء، ما في سبب ناقل. فلا إشكال كما أفاد الإيرواني والمحقق الإصفهاني أنه هذا ليس هو محل البحث، إذ بلا إشكال جعل السلطنة حكم شرعي فيحتاج إلى جعل من الشارع، فلا معنى أني أنا أقوم بجعل السلطنة إلى الغير ابتداء، وليس هذا مقصود من يدعي مسألة التفويض وهو نقل الخيار للغير، فليس المراد الجعل الابتداء، بل المراد النقل عن طريق سبب ناقل كالمصالحة، كأن يقول صالحتك على أن تعطيني هذا الكتاب وأنقل لك هذا الحق، أو مصالحتي صالحتك على أن أنقل لك الحق وهبتك الحق، واضح؟ المهم أنه يراد نقل الخيار من الموكل إلى الوكيل بأي سبب من الأسباب الناقلة كالصور كالهبة وغيره عليكم السلام. فيقول المحقق الإيرواني نتشبث في إثبات ذلك بقوله أوفوا في العقود، فهنا عقد حصل بين طرفين كعقد الهبة كعقد الصلح، فحينئذ إذا يوجد هناك عقد وهذا العقد عرفي فيشمله دليل أوفوا بالعقود، ومقتضى أوفوا بالعقود كما تقدم أثبات أصالة اللزوم وأن هذا العقد لازم فيتحقق النقل والانتقال. فكل حق إذا صار طرفا في سبب الناقل تمسكنا بإطلاق ما دل على هذا السبب الناقل بلحاظ الإمضاء والنفوذ، فحينئذ يقال بأنه أصبل الخيار قابل للناق قابل للناق، فلا قصور في مقام الإثبات. نعم، إن أريد النقل الاختيار ابتداء يعني يقول جعلت لك الخيار، هذا بلي، هذا لا دليل عليه، ولكنه من يدعي نقل الخيار إنما يدعي بسبب ناقل. فالنتيجة أن ما ذكره المصنف على كل حال من رد هذه المسألة من عدم قبول فكرة التفويض والنقل تشبثا بقصور دليل خيار المجلس محل نظر وتأمل. هذا هو الشرح الأول لمسألة التفويض. المسألة الثانية أو الشرح الآخر، الشرح الثاني، ما ذكره سيد المرتقى خلافا لجل الشراح للمطلب، قال ليس المراد من هذه المسألة هو البحث عن أن خيار المجلس هل هو قابل للناقل أو ليس قابلا للناقل، بل البحث من جهة أخرى، وهو أن الموكل بعدما فرض أن هذا الوكيل عليكم السلام ليس له سلطنة على التصرف فيما انتقل إلى الموكل، لأنه إما وكيل في إجراء الصيغة أو وكيل لما قبل العقد، أما بالعقد ينتهي أمد الوكالة، فلا سلطنة لهذا الوكيل في التصرف في المال المنتقل إلى الموكل، فليس له حق الرد حتى يثبت له حق الاسترداد. هذه هي المشكلة التي كانت في هذين القسمين. فهنا يقول الشيخ الأعظم لو فرضنا أنه بعد العقد، بعدما انتهى العقد، قام الموكل وفوض الأمر إلى الوكيل بمعنى أنه قال لك أن تتصرف في هذه العين كتصرفي في العين، فجعل له حقا في العين بأن يتصرف فيها بعد العقد لا قبل العقد، واضح الفكرة؟ فيقول هذه العين التي انتقلت فوضت أمرها إليك، ففوض الأمر إلى الوكيل، فوضت الأمر إليك على راحتك، أنت الآن تريد أن تردها تعاوض عليها، أنا بعد ما قطعت صلتي بالعين أنت سلطتك على هذه العين. خب، فيقال إذا سلطه على أن يتصرف في هذه العين فإنه ثبت له حق الرد في طول العقد، بعد العقد، بعد حصول العقد ثبت له حق الرد، صار حاله كحال الوكيل المفوض، لكن ما كان التفويض قبل العقد، التفويض بعد العقد. فهل يثبت الخيار له أو لا؟ هذه المسألة. إذن المسألة هو أن الموكل هل له أن يفوض أمر العين إلى الوكيل بحيث ببركة هذا التفويض صار له حق الرد فيصير له حق الاسترداد فيكون ذا حق خياري؟ هذا هي محل البحث، واضح الفرق؟ وليس الكلام على أنه يريد أن ينقل أصل الخيار بعدما لم يكن، لا، ليس البحث في نقل الخيار. وحينئذ بناء على هذا الشار لا يكون دليل المصنف وكلام المصنف الذي ذكره لإثبات العدم أجنبي ولا علاقة له بمحل البحث. نعم، لو فسرتم بمسألة قابلية الخيار للناقل لا علاقة نتمسك بدليل ما دل على ثبوت الخيار، صحيح؟ بحثنا مو في ثبوت الخيار، بحثنا في الناقل، فلا يصح الاستدلال الذي ذكره الشيخ. أما بناء على هذا الشرط يصح، فإنه يقال الكلام الآن في أنه هل يثبت الخيار بكون الشخص له سلطنة على الرد بعد تحقق العقد أو لا؟ فيقال بأنه الخيار إنما بل يثبت بحسب الظاهر عند العقد لا لحوقه به بعد العقد، والمفروض أن له سلطنة على الرد بعد العقد لا حين حصول العقد، فيكون الدليل قاصر عن الشمول من؟ قاصر عن الشمول لهذا المورد، فهناك انسجام كبير بين الدليل وبين المد وبين المدعى. إذا ظاهر دليل الخيار أن من له السلطنة على الرد حين العقد يثبت له الخيار حق الاسترداد عند نشوء العقد، ولا يستظهر من دليل الخيار أن من له حق الرد ولو بعد مهلة ولو بعد زمان من حصول العقد له حق الاسترداد. هذا هو الظاهر أو المتيقن من دليل الخيار، فيكون الأقوى أنه هذا الحق في الرد المتأخر زمانا عن ماذا؟ عن نشوء العقد لا يحقق ثبوت الخيار، فالبحث في ثبوت الخيار لا في نقل الخيار. وإذا كان البحث ثبوت الخيار لابد أن نرجع لأي دليل؟ دليل خيار المجلس. واضح الفكرة؟ أنتم لاحظوا العبارة، شو عبارة الشيخ؟ يقول ثم هل للموكل بناء على ثبوت الخيار له تفويض الأمر إلى الوكيل؟ ما قال نقل الخيار إلى الوكيل، وإلا مسألة النقل مسألة واضحة معنوانة في كلمات الإعلان، يقول نقل الخيار، هل خيار المجلس قابل للنقل أو ليس قابلا للنقل؟ ثم ما هو الوجه أن يذكر بحث نقل الخيار في وسط المسائل الذي كلامنا الآن في ثبوت الخيارات للوكيل للموكل للفضولي؟ واضح؟ ليش احشر هالمسألة مسألة نقل الحق؟ هي مسألة كبروية عامة. الظاهر سياقات كلام المصنف أنه الآن يبحث عن ثبوت الخيار للموكل، ثبوت الخيار للوكيل، ثبوت الخيار للفضولي، ثبوت الخيار للغاصب كما سيأتي. كيف يحشر مسألة كبروية عامة وهي أي مسألة؟ مسألة نقل الحق، ومسألة نقل الحق مخاصة بالوكيل، موكل الوكيل تشمل الأجنبي أيضا، لأن بحث النقل بحث عام. واضح الفكرة؟ فكل هذه قد يقال قرائن على أن الظاهر أن المصنف ناظر إلى ما أفاده سيد المرتقى، هل للموكل بناء على ثبوت الخيار تفويض الأمر إلى الوكيل بحيث يصير الوكيل ذا حق خياري؟ الأقوى العدم، لأن المتيقن من دليل ثبوت الخيار للعاقد في صورة القول به أن تصور ثبوت الخيار العاقد عند العاقد لا لحوقه له بعده، نعم يمكن توكيله، شرحناها سابقا. وبناء على هذا الشرح يكون كلام المصنف تام. هذا تمام الكلام في مسألة التفويض. المطلب الأخير في هذه المسألة وهي ثبوت الخيار للفضولي، لو فرضنا بأنه الذي تصدى لإنشاء العقد هو الفضولي، فهل يثبت الخيار له أو لا؟ وفي الحقيقة البحث يقع في مقامين: المقام الأول ثبوت الخيار للفضولي، البحث الثاني ثبوت الخيار للمالك إذا أجاز العقد، للمالك المجيز للعقد. فهنا مقامان: المقام الأول وهو هل يثبت الخيار للفضولي أو لا. ذكر المصنف في الكتاب أدلة ثلاثة لنفي ثبوت الخيار للفضولي. الوجه الأول ما ذكره صاحب الجواهر وبيانه من أن الوارد في النصوص عنوان البيعان، فموضوع ثبوت الخيار البيع الذي هو صفة مشبهة ويتضمن ثبوت المبدأ وهو البيع لمن يثبت له الخيار، ذات ثبت لها البيع على نحو الاستمرار كما في الصفة المشبهة والثبوت. والبيع ليس المراد منه الإنشاء، بل المراد من البيع كما حقق المصنف في أوائل كتاب البيع ما كان من مقولة المعنى، وهو تمليك العين بعوض أو بمال، أو نقل العين بمال. فحقيقة البيع النقل والتمليك، لا إنشاء التمليك أو إنشاء إنشاء شنو إنشاء النقل. وإلا لو كان حقيقة البيع الإنشاء لما قبل البيع الإنشاء، لأن الإنشاء لا يقبل الإنشاء. فإذا إذا كانت حقيقة البيع التمليك والنقل، فهل ينطبق هذا على الفضولي أو لا؟ فأفاد قدس سره بأن الفضولي لا ولاية له على النقل، ولا يترتب على إنشائه التمليك والنقل، فحينئذ لا يقال للفضولي أنه حصل منه نقل وتمليك لعدم ترتب النقل والتمليك على إنشائه، إذ لا ولاية له على ذلك. والإجازة الحاصلة بعد ذلك من المالك لا تصير الفضولي بيع بمعنى ناقل ومملك، لأن التمليك والناقل يستند إلى من؟ يستند إلى صدور الإجازة من قبل من؟ من قبل المالك. إذن كون الإجازة حاصلة فيما بعد لا يجعل الفضولي هو البائع أي الناقل والمملك، بل البائع هو المالك المجيز. ومن خلال هذا يتضح، يقول صاحب الجواهر، أن لا فرق في المسألة بين كون الإجازة كاشفة أو ناقلة، لا علاقة للبحث بكون الإجازة كاشفة أو ناقلة. فسواء بنينا على أن الإجازة في الزمان اللاحق كاشفة عن حصول العقد في الزمان السابق من حين حصول من حين إنشائه، أو أنها موجبة للنقل من حين الإجازة، لا علاقة لها بمحل البحث، حتى يفصل كما قد يظهر من بعض كلمات ما قبل صاحب الجواهر أنهم يفصلون بين كون الإجازة كاشفة أو ناقلة، وما من خلية الإجازة كاشفة ناقلة، إذ المدار على صدق عنوان البيع، وعنوان البيع بمعنى المملك والناقل لا يصدق على الفضول على كل حال، غايته أنه إذا لحقت الإجازة صار المجيز له ربط بعقده فصار هو المملك هو الناقل. ومن هنا ذكر أن الخيار لا يثبت للفضول لا قبل الإجازة ولا بعد الإجازة. واضح؟ إذن الخيار لا يثبت للفضول قبل الإجازة أو بعد الإجازة لعدم صدق عنوان البيع عليه. هذا الدجه الأول، وهو ما أفاده صاحب الجواهر. ولكن المصنف لم يرتضي هذا الكلام، حيث إن المصنف في كتاب البيع مفصلان ذكر في أوائل تعريف البيع وفي ألفاظ العقود وفي بحث بيع الفضولي أن عنوان البائع يشمل ويصدق على الفضولي، فالفضولي بائع، وصدر منه البيع، وبيان ذلك بأن هناك فرق بين البيع الإنشائي وبين البيع الخارجي، وهذا بحثه في كتاب البيع في التعريف، فلا بد من التفريق بينهما. والمحقق صاحب الجواهر لاحظ البيع الخارجي مع أن ظاهر الأدلة البيع الإنشائي. بيان ذلك: تارة نتكلم عن البيع الخارجي بمعنى البيع الذي يترتب عليه الأثار وهو الملكية والنقل الفعلي، بحيث يكون العقد الصادر صحيح جامع للشرائط، فإذا صدر عقد جامع للشرائط فيأتي العقلاء أو الشارع ويمضي العقد، فإمضاء العقد تترتب عليه صحة العقد خارجا بأن يترتب عليه النقل والانتقال الفعليين وتحصل الملكية الفعلية، فهذا يسمى تمليك خارجي، أي أن ما صدر من قبل المتعاقدين من التمليك بينهما إذا اجتمعت جميع الشرائط يأتي العرف أو الشارع أو العقلاء أو الشارع فينفذ العقد، أوفوا بالعقود وما شاكل ذلك، هذا يسمى التمليك الخارجي. وعندنا تمليك وهو التمليك الإنشائي، وهو أن حقيقة البيع أمر اعتباري، وهو تمليك العين بعوض بمال. هذا الأمر الاعتباري يتحقق في وعاء الاعتبار عبر سبب وهو اللفظ أو الفعل، فإذا قال بعتو فإنه يتسبب في إيجاد تمليك العين بعوض في وعاء الاعتبار. ولهذا يقال البيع من الأمور الاعتبارية، والأمور الاعتبارية التي هي منشآت تحتاج إلى إنشاء. ما معنى الإنشاء؟ إيجاد المعنى بواسطة آلة كاللفظ أو الفعل. فإذا قال بعت أوجد هذا المعنى وهو تمليك العين بعوض. خب أوجده، هل أن الشارع أمضى؟ هل أن العقلاء أمضوا أو لا؟ هذا متوقف على استجماع تمام الشرائط. فما يصدر من قبل العاقل إنشاء ببركة الإنشاء تمليك العين بعوض، هذا يسمى التمليك الإنشائي، يعني التمليك المنشأ من قبل البائع، وليس وظيفة البائع التمليك الخارجي، خارج عن قدرته أصلا. التمليك الخارجي منوط بمن؟ بإمضاء من له الإمضاء كالشارع أو العقلاء. وأما أنا البائع لا ليس في قدرتي أصلا التمليك الخارجي، وإنما هذا مبني على الذي هو يمضي الشارع أو العقلاء. فوظيفة البائع التمليك العين بعوض بأن يوجد هذا التمليك في وعاء الاعتبار عبر الإنشاء. فمتى ما صدر من قبل المنشئ مع الالتفات والقصد، متى ما صدر عملية البيع تحقق تمليك العين بعوض. غايته هل أمضى الشارع أو لا يمضي، هل متوقف على شروط أو لا، هذا بحث آخر. ومن هنا نقول، وهي شرحنا مفصلا، اختصار شرحنا مفصلا في بحث البيع. خب وحينئذ نقول ما صدر من الفضول إنشاء، صدر من الفضول إنشاء تمليك هذه العين بعوض، إما تمليك له أو تمليك لمن؟ للمالك. على أنشأ ذلك، أنشأ تمليك العين بعوض، فالتمليك العرفي العقلائي الإنشائي حصل من قبله. نعم، إمضاء الشارع أو العقلاء لما صدر من بيع الفضولي متوقف على شرط، وهو لحوق الرضا من قبل المالك. شفتين؟ لحوق الرضا من قبل المالك شرط. بأي ملكية؟ شرط في التمليك الخارجي، شرط في التمليك الإمضائي. أما التمليك الإنشائي قد تحقق. والشاهد على ذلك، التفتوا الشاهد إلى أنه لو قلتم أن البيع في عقد الفضول غير متحقق، فإنه ما معنى الإجازة؟ إجازة شنو؟ شنو معنى التجيز؟ التجيز ماذا؟ لو قلتم وأصررتم على أن البيع في عقد الفضول غير متحقق، فيقال إذا لم يتحقق البيع في عقد الفضول فلا معنى للإجازة، لأن الإجازة من الأمور ذات التعلق فتحتاج إلى مجاز. تجيز ماذا؟ شفتين؟ بل الإجازة تحتاج إلى شيء تتعلق به فيحتاج إلى مجاز. فلو لم يكن الصادر من الفضول بيع لم يكن هناك شيء تتعلق به الإجازة، اللهم كما سنبين بعدين، إلا أن يقال أن الإجازة عقد مستأنف، عقد أصلا الإجازة، وسيأتي أن هذا قول ضعيف لا يقبلونه، أن الإجازة هي بحد ذاتها شنو؟ قول عقد. الإجازة إمضاء لما حصل، لتنفيذ لما حصل، والذي حصل ما هو؟ نقل العين. الفضول قال نقلت العين بمال يأتي المال، يقول أجزت، واضح؟ يعني أمضيت هذا البيع، بل نفذت هذا البيع. إذن لا إشكال ولا شبهة أن عقد أن الفضول إذا صدر منه إنشاء صدق البيع عرفا، لأنه هذا تمليك إنشائي، غايته أن التمليك الخارجي متوقف على لحوق الرضا من قبل المالك، والإجازة هو تنفيذ لهذا التمليك الصادر من الفضولي. فهناك تمليك من قبل الفضولي، يأتي المالك ويجيز وينفذ. إذن عندما قال صاحب الجواهر أن البيع تمليك ولا ولاية للفضولي على الناق، هذا الأنصار الخالد، واضح؟ عندما قال، ركزوا المطلب، عندما قال صاحب الجواهر في شرح كلامه أن البيع نقل وتمليك، الحمد لله الحد أنزين البيع نقل، من قال ولا ولاية له على النقل إذ لم يترتب على إنشائه نقل المن، هذا دخل في أي ملكية؟ التمليك الخارجي. والمفروض أن البيع كله ناظر إلى تمليك العين بعوض، وهو التمليك شنو؟ الإنشائي. ولهذا يقسم تمليك صح، يعني بيع صحيح بيع فاسد. أما على التمليك الخارجي ما عندنا تمليك صحيح وتمليك فاسد، متفتين؟ الذي هو قابل للانقسام تمليك صحيح، بيع معلق، على كلامكم ما فيسونا بيع معلق، بيع فيه جهالة في الثمن، بيع كل نقول بيع 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 بيع، فهذا البيع يعني تمليك إنشائي، وليس المراد من البيع التمليك الخارجي الذي يتوقف على استجماع جميع الشرائط. إذن التمليك يطلق عليه في عقد الفضولي، ولهذا هو أيضا ذكر الشيخ في صفحة 12 في البيع الجزء الثالث في صفحة 12 أو في صفحة ثانية لعلها، خلنا نشوف، فمتعرض إلى الفضول كان بس مو في صفحة أخرى. المهم في كتاب البيع، لأن صفحة مو في ذهني، في كتاب البيع في أكثر من مورد ذكر في عقد الفضول بالتفصيل، لا إشكال أن عقد الفضولي ما صدر يقال عنه بيعون بلا تمليك عين بعوض. هذا تمام الكلام في الوجه الأول ومناقشته، ولهذا قال، خلنا نقرأ، قال ومما ذكرنا، اتضح عدم، هي سيأتي كيف ثبت هذا، قول ومما ذكرنا اتضح يشير إلى الوجه الثالث الذي سيأتي شرحه إن شاء الله. ومما ذكرنا اتضح عدم ثبوت الخيار للفضوليين إذا كان البائع والمشتري كلاهما فضوليان، وإن جعلنا الإجازة كاشفة، إذ على الناقلة واضح لا عقد حتى يثبت الخيار، على الناقلة بعد واضح قبل حصول الإجازة ما عندنا عقد أصلا كما يقول أصحاب هذا الاتجاه، واضح اللي كان سيأتي إن شاء الله بعده. أما على القول بالإجازة الكاشفة قد يقال أن الإجازة اللاحقة كاشفة عن حصول العقد من أول الأمر، فهناك عقد موجود في وعاء الخارج، في وعاء تقرر في زمان العقد، فحينئذ لنا أن نبحث هل يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار، لأن البحث في الخيار فرع ثبوت العقد، لأن الحق الخيار فسخ العقد، فلا بد أن يفرض وجود عقد، لا لعدم. هذا رد على من؟ هذا رد على الوجه الأول الذي ذكره صاحب الجواهر، لا لعدم صدق المتبايعين لأن البيع الناقل ولا نقل هنا كما قيل، لا مو هذا الوجه، نحن نمنع من ثبوت الخيار للفضوليين لا لأجل هذا الوجه الذي ذكره من صاحب الجواهر. ليش؟ لاندفاعه بأن البيع النقل العرفي قبل النقل الخارجي النقل الإنشائي وهو موجود هنا. بس انتهى الوجه الأول ورده واضح عبارة مضبوطة. الوجه الثاني ظاهر نصوص الخيار خيار المجلس وغيره من الخيارات بحسب الظاهر اختصاصه بالبيع الناقل للملك شرعا. فنحن نسلم معك يا شيخنا الأعظم أن البيع هو تمليك العين بعوض، ويصدق البيع بما له من معنى عرفي على ما صدر من الفضولي، فيقال باع الفضولي مال فلان، ألا يقال باع الفضولي مال فلان والمالك أجاز بيع الفضولي فيقال بيع على صادر من الفضولي. ولكن ندعي أن هناك نكتة سياقية، مو مسألة لفظية بيع أن يصدق أو لا، فلا قصور في لفظ البيعين في الشمول، وإنما يدعى قرينة سياقية وهو أن ظاهر سياق دليل الخيار أنه ناظر إلى البيع الناقل الملك الذي تترتب عليه آثار الملكية، وهذا ما يقتضيه مناسبات الحكم للموضوع. بيان ذلك تارة نفترض أن العقد ليس بصحيح لا يترتب عليه النقل والانتقال الخارجي، فلا معنى لثبوت الخيار والحال هذه. ليش ثبت لي الخيار الشارع؟ هو العقد بحد ذاته من صيغة باطل من صيغة مو صحيح. لا معنى لجعل الخيار لعقد غير جامع للشرائط، إذ الظاهر أن الغرض من الخيار هو أنه لولا للزم العقد، هو العقد لازم لولا، صحيح العقد لولا هذا الخيار لازم، فحصل نقل وانتقال والعقد صار بل وصار العقد لازم، فيأتي الشارع ويجعل سلطنة للشخص على فسخ الخيار بحيث لولا لكان العقد شنو شيخ موسى لا لازم. واضح النقطة؟ الخيار بحسب المناسبات بحسب الظاهر بحسب ما يتلقاه العرف هو أن العقد لولا الخيار لكان لازما، ولأجل أن الشارع إرفاقا بالمالك تسهيلا عليه هذه النكتة تقتضي بأن يجعل له السلطنة ليتمكن كل منهما على إعادة ما تملكه الغير، يعني الغير تملك ما له فيعطي الشارع له السلطنة على أن يعيد ما تملكه الغير عن طريق فسخ العقد. فإذا كنا نتكلم عن أنه ما صار ملكية للغير أصلا لا معنى للبحث حينئذ عن ثبوت الخيار. واضح الفكرة؟ إذن نحن نسلم معك يا شيخنا الأعظم أن البيع بما له من معنى عرفي ينطبق عرفا على الفضولي، ولكن ظاهر نصوص الخيار اختصاصه بالبيع الناقل فعلا للملك ليتمكن كل منهما من فسخه وإعادة ما تملكه الغير. وعقد الفضولي وإن كان عقد فإن غاية ما يثبت الصحة التأهلية للعقد كما درسنا في باب عقد الفضولي، الأثر المترتب على عقد الفضولي يصح الصحة التأهلية بحيث يتوقف حصول الملكية على إجازة من؟ على إجازة المالك ورضاه، فما لم يتعقب برضاه ما في أثر لهذه الصحة التأهلية. فحينئذ يقال هذا العاق ما حقق الفعلية في النقل والانتقال، فلا معنى لجعل الخيار للفضولي، لأنه لا معنى لتمكينه من إرجاء من انتقل عنه، وأنه بعد ما انتقل عنه. هذه النكتة تقتضي خروج الفضولي من خيار المجلس موضوعا. واضح الفكرة؟ وهذا ما استوجهه المظفر في حاشيته على الكتاب، فقال إن الفضولي خارج موضوعان، لأنها لا يتنافى مع مناسبات الحكم والموضوع بهالشرح الذي ذكرته لكم. أي النكتة؟ ظاهر أدلة الخيار أن لولا الخيار لكان العقد لزومه لولا الخيار، وهذا لولا الخيار هم مو لازم، هذا عقد صحيح بالصحة التأهلية. ولهذا قال: نعم ربما كان ظاهر، هي وجه الثاني، ربما كان ظاهر الأخبار حصول الملك شرعا بالبيع، يعني موضوع خيار المجلس أنه حصل ملك شرعا بالبيع، شرعا أو لو إمضاء، يعني شرع ولو كان ممضي، وهذا المعنى منتف في الفضول قبل الإجازة. تأتي مناقشة المصنف صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.